فاتحة. وفي مدركة المقاومة اللبنانية قوات الكيان بمستوطنة أفافيم بقذائف المدفعية قصفت مستوطنة غون بصلية صاروخية. عاد الترويج الصهيوني للحديث عن تقدم نحو تسوية بخصوص العدوان على لبنان وسط معلومات عن جولة جديدة في المنطقة سيقوم بها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين للدفع في اتجاه اتفاق هدنة مؤقت تليه مفاوضات. تزامن ذلك مع إعلان عن اتصالات بين أمريكا وفرنسا بشأن التسوية مع لبنان، إذ أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله في حصول اتفاق يوقف الحرب، مؤكدا أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عاد الترويج الإسرائيلي للحديث عن تقدم نحو تسوية بخصوص العدوان على لبنان وسط معلومات عن جولة جديدة في المنطقة سيقوم بها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين للدفع في اتجاه اتفاق هدنة مؤقت تليه مفاوضات. تزامن ذلك مع إعلان عن اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن التسوية مع لبنان، إذ أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن الأمل في حصول اتفاق يوقف الحرب، مؤكدا أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701. وتولت وسائل الإعلام العبرية مهمة إشاعة أجواء إيجابية ووجود مؤشرات عن إمكانية الوصول إلى اتفاق مؤقت رغم مصادقة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هالفي على توسيع العدوان البري على لبنان، تعميق تم تسميته بإنجازات جيش الاحتلال في لبنان. وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس إمكانية فرض وقف إطلاق نار محدد المدة على الحدود الشمالية مع لبنان لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها، لافتة إلى أن هذه التطورات تأتي مع تصاعد الضغوط الدولية على الكيان المحتل لإنهاء العدوان العسكري على لبنان وقطاع غزة. من جانبها تحدثت يدعوت أحرنوت عن تبادل لمسودات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي نفته المصادر اللبنانية، مؤكدة أن أي مسودة اتفاق لم تصل إلى أي من المسؤولين في لبنان. في ضوء ذلك أشار عضو مجلس الحرب السابق بني جانتس إلى أن الهدف الرئيسي في الشمال هو إعادة المستوطنين بأمان، ولكي يحدث هذا بسرعة يجب ألا يتم الموافقة على وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى لو كان الضغط الدولي يتزايد، مشددا على ضرورة زيادة شدة الهجمات في لبنان. ويأتي هذا الترويج عشية زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر إلى واشنطن، والذي سربت وسائل إعلام عبرية بأنه زار روسيا سرا قبل أيام لبحث ملف لبنان، مشيرة إلى أن زيارته إلى واشنطن هدفها وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاتفاق مع لبنان.
قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إن وقائع الميدان بأيدي المجاهدين وستكون لها الكلمة الفصل، مؤكدا أن العدو لا يزال عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة. وأوضح محمد عفيف في مؤتمر صحفي أن العدو لن يكسب الحرب بالقصف الجوي، لأن قواتنا بالخطوط الأمامية لديها ما يكفي من العتاد لحرب طويلة، وأن الحديث عن تراجع في مخزوننا من الصواريخ مجرد أكاذيب. وأكد أن علاقة حزب الله بالجيش الوطني اللبناني كانت وستبقى قوية، مضيفا أن المظاهرات ضد إسرائيل في أرجاء العالم تؤكد أن كيان الاحتلال بات معزولا. استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد إطلاق مسيرات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في محيط دوار أبو صرار غرب النصيرات. إلى ذلك ارتقى عدد من الشهداء مع تسجيل عدة إصابات إثر هجمات لجيش الاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأقرت قيادة الاحتلال بإصابة 26 جنديا خلال الساعة الماضية، معترفة بسقوط المصابين خلال المواجهات مع المقاومة في جبهتي غزة ولبنان. ميدانيا أعلنت سرايا القدس استهداف مقاتليها بقذيفة تاندوم دبابة إسرائيلية متوغلة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها. تستعد عشرات المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية والعربية لمطالبة سلطات فرنسا باعتقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش أثناء وجوده في فرنسا يومي 13 و14 من الشهر الجاري، حيث يشارك باجتماع لجمع التبرعات لجيش الاحتلال. وستقدم 67 منظمة الطلبة إلى مدعي عام الجمهورية الفرنسية لإصدار مذكرة توقيف فورية بحقه. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن السبب الرئيسي لاستمرار جرائم الصهاينة هو دعم أمريكا. انطلاق أعمال الاجتماع التالي لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف العدوان على غزة ولبنان. حزب الله يستهدف حيفا وعكا ونهرية ومستوطنات الاحتلال بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة بعد هذا الاستعراض وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون من المكتبة الإيرانية. عند 8:28 تستمعون من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك نقدم إليكم قبسات من سيرة المصطفى، ومن ثم تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أدب بلا حدود تستمعون إليه عند 10:14، وبعد ذلك نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام، ومن ثم تستمعون إلى لآلئ ودرر. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. أما عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:55. أحبتي تصبحون على خير.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا عليه ما تلألأ كوكب يجلو الظلام بنوره الوضاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا الكرام، مستمعين الأعزاء، إخوتنا أخواتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله. ما أحلى أن نرى الدنيا بصدور فيها انشراح. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بكم في برنامجكم عالم المرأة من طهران واليوم نعم اليوم محورنا هو المرأة والعمل الأكاديمي. طيب أحبتي الأفاضل، المرأة والعمل الأكاديمي موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونقصد أحبتنا الكرام بالعمل الأكاديمي هو قضية التعليم، قضية المدارس وقضية الجامعات، بأنه كيف تذهب المرأة وفي هكذا مجالات، وما هي سلبيات وإيجابيات هذه المجالات، أي المجالات الأكاديمية. وبما أنه المرأة هي تعتبر أساساً لإعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات والأوطان، فبأنها وعلى اعتبارها بأنها نصف المجتمع الذي يقوم بولادة وتربية وتعليم النصف الآخر، وأيضاً كونها الأم والأخت والزوجة والمعلمة والمربية والمدربة على أهم الأساسيات والمهارات التي يتعلمها الفرد في مراحل حياته الأولى، وترافقه هذه المراحل حتى مماته. من هنا أحبتي الكرام تبرز أهمية إعداد المرأة وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة لتتمكن من إنجاز مهمتها العظيمة التي ذكرناها قبل قليل، بأنها كونها أم، كونها أخت، كونها زوجة، كونها معلمة، كونها مدربة مربية. فينعكس كل هذه التعليمات على كافة مجالات الحياة، وتنهض بجهودها المرأة في بناء المجتمعات. أما أحبتي الأفاضل، في مجال التعليم المرأة تلعب دورا حيويا ومكملا للرجل، وتتمتع المرأة بقدرات فريدة تسهم في بناء جيل مثقف ومتميز. نستعرض إليكم أحبتنا الكرام وفي طيات البرنامج نموذجا إيجابيا وتشجيعيا للمرأة في ميدان التعليم. سنذكر هذه النقاط، لكن دعونا نقف عند فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
مستمعينا الكرام حياكم الله، وحيا ضيفي الكريم الدكتور منير خالد الأكاديمي والباحث الاجتماعي من العراق. دكتور السلام عليكم، حياك الله. كيف تنظر إلى أهمية عمل المرأة ونشاطها في القطاع التعليمي أو الأكاديمي، وهل من ضرورة في ذلك برأيكم دكتور؟
أهلا ست أمينة، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا بكم، وتحياتنا وسلامنا لمستمعي إذاعة طهران. للإجابة على سؤال حضرتك، هل هنالك ضرورة لدور المرأة في المؤسسات الأكاديمية؟ حقيقة المرأة كانت ولا زالت لها دور كبير في بناء المجتمع، فهي اللبنة الأساسية لبناء الأسرة وبالتالي لبناء المجتمع، ولا يقتصر دورها في ربة بيت في البيت أو المنزل، وإنما لها دور كبير في بناء المجتمع من خلال مساهماتها الفعالة والكبيرة والمتميزة في المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الأكاديمية ومختلف مجالات الحياة. حقيقة المرأة هي نصف المجتمع، وكذلك هي مسؤولة عن بناء النصف الآخر من المجتمع وتقديم كل الخدمات. لذلك نلاحظ اليوم الكثير من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة الأهلية فيها الكثير من النساء، ولها دور كبير في رفع المستوى العلمي والأكاديمي لهذه المؤسسات. البعض منها يشرف في إداريا على هذه المؤسسات الأكاديمية، وكذلك البعض الآخر يساهم من خلال مكانته التدريسية في رفع المستوى العلمي والتربوي والأكاديمي لهذه المؤسسات الأكاديمية.
نعم الدكتور منير خالد الأكاديمي والبحث الاجتماعي من العراق، كنت معنا وشاكر حضورك دكتور، كل الهلا.
شكرا جزيلا.
أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. من النقاط التي بإمكاننا أن نذكرها في وجوب وضرورة دخول المرأة في المجال الأكاديمي والعمل الأكاديمي، منها توفير بيئة تعلم إيجابية. طبعا نحن حينما نذكر هذه النقاط وهذه الأساسيات فهي أكيد 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 تشمل الرجال والنساء، يعني كل هذه، لكن نحن في عالم المرأة نركز على قضية المرأة وقضية الأمور التي تخص المرأة. فحينما أنا أذكر هذه النقاط فأتمنى بأنه لا يؤدي هذا الموضوع إلى إيجاد حساسيات بين المرأة والرجل. نعم، فهذه الخصوصيات لا تختص فقط في المرأة، لكن قلت في البداية بأنها تخص المرأة والرجل. تحدثنا عن توفير بيئة تعليم إيجابية. المعلمة لها دور كبير في تحديد طابع البيئة التعليمية بواسطة توفير بيئة إيجابية وداعمة يمكن للمرأة التدريسية تحفيز الطلاب وتشجيعهم على استكشاف إمكانياتهم بشكل أفضل. أريد أن أتحدث لكم أكثر عن هذه الميزات والإيجابيات، لكن مخرجة البرنامج تشير إلينا بأن لدينا نافذة مفتوحة، وبعد النافذة أعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. توصلت دراسة استقصائية أجريت على آلاف الجامعيات الأمريكيات إلى أن السبب الأول وراء ترك النساء مناصب أعضاء هيئة التدريس هو سوء مناخ مكان العمل الذي يمكن أن يشمل التمييز والقيادة السيئة والشعور بعدم التوافق ومشاكل أخرى، حتى أن التوازن بين العمل والحياة كان أقل أهمية من مناخ مكان العمل بالنسبة للعديد من المشاركين. وتقول الكاتبة كاتي سبون عالمة الاجتماع الحسابي بجامعة كولورادو بلوردير: كنت أتوقع رؤية فجوات أكبر بين الأساتذة المساعدين الذين لم يحصلوا على مناصبهم الثابتة بعد مقارنة بالأكاديميين الكبار، لكننا وجدنا العكس في الواقع. وتقول شومان أنه من المفاجئ والمحبط نوعا ما أنه حتى بعد وصول النساء إلى مناصبهن فإنهن معرضات بشكل متزايد لخطر ترك المجال الأكاديمي. ولفهم سبب مغادرة الأكاديميين، قامت سبون وزملاؤها أيضاً باستطلاع آراء 7195 من أعضاء هيئة التدريس الحاليين. 433 شخصاً تركوا المجال الأكاديمي ولكنهم لم يتقاعدوا، و954 شخصاً تقاعدوا. وبالمقارنة مع الرجال، كان لدى النساء احتمالات أعلى بنسبة 44% للشعور بالنفور من المجال الأكاديمي بدلاً من الانجذاب نحو فرصة أفضل في مكان آخر، فكانت أجواء مكان العمل هي السبب الأكثر شيوعاً الذي ذكرته النساء لترك المجال الأكاديمي. وعلى النقيض من ذلك، كان الرجال أكثر ميلاً إلى الاستشهاد بأسباب مهنية مثل انخفاض الراتب أو الضغط من أجل النشر، وكان يعتقد في بعض الأحيان أن الرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة تدفع النساء إلى ترك المجال الأكاديمي بشكل أكبر من الرجال، ولكن كان لها في الواقع تأثير مماثل على كليهما.
نعم أحبتي الأفاضل، أحييكم من جديد. من النقاط الأخرى التي نذكرها بالنسبة لقضية الإسهام في دور المرأة في التعليم، تكون المرأة نموذج للتميز الأكاديمي من خلال التفاني في العمل التدريسي، تصبح المعلمة نموذجا حيا للتميز الأكاديمي، يمكن للطلاب الاستفادة من رؤيتهم لشخص يمتلك المعرفة والمهارات، وهو ما يشجعهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية، وأيضا تعزيز الابتكار والإبداع. المرأة تمتلك القدرة على تحفيز الطلاب للاستمتاع بالعملية التعليمية وتشجيعهم على الابتكار والإبداع من خلال طرح أساليب تدريس متنوعة وتحفيزية، تتيح المعلمة للطلاب فرصة تطوير قدراتهم الإبداعية. أيضا تنمية القيم والأخلاق، المرأة والمعلمة تسهم في بناء شخصيات الطلاب من خلال نقل القيم والأخلاق الإيجابية، يمكن لتوجيهاتها وأفعالها أن تكون نموذجا للنزاهة والاحترام، مما يساهم في تنمية شخصيات قائدة ومسؤولة وتحقيق التوازن بين الجنسين. بتواجد المرأة في ميدان التدريس يتحقق التوازن بين الجنسين في بيئة التعليم، وهذا يساهم في تشجيع الطلاب على فهم أهمية المساواة والتعاون بين الجنسين في المجتمع. إذن دور المعلمة في مجال التدريس إن كانت في المدارس أو في الجامعات لا يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يتعداه ليشمل إلهام وتحفيز الأجيال الصاعدة بواسطة تقديم نموذج إيجابي وداعم، تسهم المرأة في بناء مجتمع تعليمي يعتمد على التميز والتعاون.
الصلاة والسلام على الأطهرين الأطيبين المعصومين إلى يوم الدين. سلام من الله ورحمة منه وبركاته. أنصف الإسلام أنصف الإسلام المرأة ومنحها الحقوق وألزمها الواجبات، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وتطوره وتقدمه في شتى المجالات، لا سيما من النواحي الأكاديمية والتربوية والتعليمية. فبناء الأسرة والأجيال يرتكز بالدرجة الأساسية على قطب الرحى، وهي المرأة. أكانت جدة أو أماً أو أختاً أو حفيدة، فهي تلعب الدور الريادي في نطاق التعليم والتثقيف والتوجيه والإرشاد. أما في المجالات الأكاديمية والتربوية فلها وظيفة جد رئيسية لإثبات ذاتها والعمل على التوعية وتثبيت القيم والأخلاق الحميدة، فضلا عن الجوانب الأخرى المتعددة. وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فكيف إذا كانت هذه الأم المدرسة والمدرسة والموجهة؟ ونرى أن تشعب الفروع الأكاديمية وتعددها يدفع بالمرأة إلى خوض مختلف هذه الفروع والتميز فيها والإبداع. لا نذكر أبدا المنافسة بين المرأة والرجل في المجالات الأكاديمية، وإن كان ذلك مندوبا ومحببا، ولكن التكامل في نصف المجتمع أو في نصفي المجتمع هو الأفضل والأجمل على أصعدة كافة. وفي هذه العجالة لا يسعنا إلا أن نركز على دور المرأة في المجتمع والأسرة القريبة والبعيدة، على دورها البناء الأكاديمي والعام وعلى المستويات كافة، لكي نصل إلى الغايات المنشودة من مستقبل زاهر، مجتمع متماسك يسوده العلم والإيمان والحلم والأخلاق الحميدة والرقي والتقدم والنمو والازدهار. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
لكادر البرنامج والمستمعين. طبعا وجود المرأة في العمل التعليمي والأكاديمي هو مهم وضروري، لأن المرأة لها القدرة على إدارة الأمور بشكل مميز، وينبغي عدم حرمانها من حقها بممارسة مهنة التعليم، لأن مكانة المرأة تسمح لها أن تكون لها دور مثل الرجل لكي يكتمل المجتمع ولا تضيع حقوق المرأة. وشكرا. وسن حسن من العراق.
شكرا للمستمعين الكريمين عباس فارس من لبنان وسن حسن من العراق، أشكركما جزيل الشكر. ومع الأسف أحبتنا الكرام، في عالمنا النساء تقود أقل من 7% من مؤسسات التعليم العالي العربية خاصة، وهذا مؤسف جدا أحبتي الأفاضل. على الرغم من ارتفاع عدد النساء الحاصلات على شهادات عليا في العديد من الدول العربية وتزايد أعدادهن كمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية في العديد من الدول، لكن وصولهن لمناصب قيادية عليا في المؤسسات الأكاديمية ما زال أمرا صعبا. الأخت فاطمة رومات، وهي أستاذة القانون الدولي والباحثة بكلية الحقوق، تقول بأن هناك خلل كبير داخل الجامعة فيما يخص المساواة بين الجنسين، وهناك إهمال واضح لمسألة النوع الاجتماعي في قطاع من المفروض أنه المؤسس للمساواة في كل القطاعات. وتضيف بأن الاهتمام ينصب بإحصاء عدد الطالبات والطلاب وفي أحسن الأحوال العاملين والعاملات في المؤسسة التعليمية لإظهار نوع من الاهتمام، لكن لا يوجد اهتمام حقيقي بإظهار الفرص المتاحة فعلا أمام النساء إداريا. أنا فقط لدي بين هلالين تعليق على هذا الموضوع، وهذه وجهة نظري طبعا، لأن هناك ممكن يعني ممكن أكون خاطئة أيضا في قضية وجهة نظري، لكن في أمر سائد في مجتمعاتنا، يعني حينما تتحدثون مع أكثر الموظفين والموظفات العاملين والعاملات، هناك
هناك شعور بأنه يكون إجحاف بحق المرأة إن كان في المجال الأكاديمي أو المجال مجال غير الأعمال الأخرى غير الأعمال الأكاديمية، كأنما يتم استعباد المرأة بتقديم أجور أقل من الرجل، حتى هناك بعض الحرمان، يعني نرى هناك بعض الحرمان من حقوقها نسبة إلى الرجال. هذه طبعا هذا أمر يخص المؤسسة التي تعمل فيها المرأة ويخص المرأة هي نفسها، يعني إذا كانت تريد أن تحصل على حقوقها كاملة عليها أن تتعرف أكثر على قانون المكان الذي تعمل فيه. في المجال الأكاديمي أيضا يحصل هذا الموضوع، أيضا يتم ويحصل بأنه هناك يتم استخدام المرأة بأجور أقل جدا من الرجل وحتى بحرمانها من حقوق كثيرة نسبة إلى الرجال. فإن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد أن نأخذ فاصل. نعم أحبتي الأفاضل، بالنسبة لهذه هذا الموضوع الذي طرحته، وهنا الأخت فاطمة رومات وهي أستاذة القانون الدولي والباحثة بكلية الحقوق تشير إلى هذا الموضوع بأن هناك إهمال واضح. نعم صحيح هذا الإهمال موجود وتعيشه على فكرة أيضا، يعني هذا الشيء يجب أن يعني نعترف به ونهتم به بأنه هذا الأمر لا يخص فقط الدول في غرب آسيا أو الدول العربية والإسلامية أو الدول اللي هي، بل هناك أيضا هذا الموضوع نشاهده حتى في الدول الأوروبية في أمريكا أيضا وفي الدول متطورة تقنيا يعني كما يبدو. فهنا أولا على المؤسسات والدوائر هي التي عليها أن تحيي هذه الحقوق وهي التي عليها أن تساعد المرأة لكي تصل إلى هذه الحقوق، والجهة الأخرى هي المرأة نفسها، يعني المرأة هي نفسها أيضا لازم تكون واعية لحقوقها الموجودة، وإن كان بالسؤال إن كان بالبحث إن كان بالنقاش تتفهم بأن ما هي مسؤولياتها ما هي حقوقها التي يجب أن تتمتع بها. فهنا من الممكن أن نصل إلى نتيجة أفضل. محمد الغزالي عميد كلية التربية في جامعة في إحدى الجامعات يقول بأن تولي المرأة لمناصب قيادية في قطاع التعليم العالي ينعكس بصورة إيجابية على تعليم الفتيات. هذه أيضا نقطة تستوقفنا أحبتنا الكرام، يعني نحن إذا ننظر طبعا حينما نتحدث عن هذا الموضوع فنحن لا نتحدث عن قضية الشواذ، لدينا أيضا لدينا في مجال التعليم إن كان من النساء أو من الرجال ممن لا يتمتعون بمؤهلات أن يكونوا معلمين أو مدربين أو ليسوا مؤهلين لهذا المنصب أيضا، هؤلاء هم الشواذ. لكن بشكل عام وبشكل طبيعي فنحن نتحدث عن الأشخاص المؤهلين، عن الأشخاص الذين لديهم المؤهلات لكي يكونوا في هذا المجال. أما هذا الرأي بأنه ينعكس إيجابيا على الفتاة فهناك نقطة، هناك إشكالية، هناك تستوقفنا هذه المعلومة. لا بالعكس، الوجود وحضور المرأة الأكاديمية إن كان في المدارس أو الجامعات فله إيجابياته على الفتيات والذكور، يعني على الإناث والذكور. نذكر هذه الإيجابيات لكن بعد أن نقف عند إشارة خضراء نستمع إلى هذه الإشارة ونعود إليكم إن شاء الله.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام،
تعد المرأة عاملا حاسما في تطوير المجتمع، ودورها في ميدان التعليم يشكل أحد أهم المحاور التي تؤثر في تطور أي مجتمع. ونحن نناقش في هذه الفقرة دور المرأة في مجال التعليم، وكيف يمكن لتمكينها أن يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدما وتطورا. أولا، تمكين المرأة من التعليم. إن فتح أبواب التعليم أمام المرأة خطوة حيوية نحو تحقيق التقدم وبناء مجتمع يعتمد على المعرفة والتنوع. يلقى هذا الجانب من تمكين المرأة أهمية كبيرة في تحسين وضعها ودورها في المجتمع، فعندما تكون فرص التعلم متاحة للمرأة يتاح لها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في مختلف ميادين الحياة. يمكن للتعليم أن يكون سلماً لتطوير قدراتها ورفع مستوى مهاراتها، مما يجعلها قادرة على التأثير في مجالات متعددة كالعمل والثقافة والسياسة. ثانياً، تحسين الوضع الاقتصادي. تمكين المرأة من التعليم يسهم بشكل فعال في تحسين وضعها الاقتصادي، فمن خلال اكتسابها للمهارات والمعرفة تصبح المرأة قوة عاملة متميزة، مما يزيد من فرصها للحصول على وظائف أفضل وأجور أعلى. ثالثاً، التشجيع على العدالة. تعمل فرص التعلم العادلة على تشجيع العدالة بين الجنسين. عندما يتاح للمرأة الوصول إلى التعليم بنفس الفعالية التي يتاح فيها للرجل، يتم تعزيز فهم المجتمع لأهمية تكافؤ الحقوق والفرص بين الجنسين. رابعاً، تطوير وتحقيق الذات. التعليم يعزز تطوير الذات ويساعد المرأة على تحقيق طموحاتها وأهدافها الشخصية. إن القدرة على التعلم واكتساب المعرفة تمنح المرأة القوة لاكتساب الاستقلال الذاتي وتحديد مسار حياتها. تظهر هذه النقاط بشكل واضح أن فتح أبواب التعليم أمام المرأة ليس فقط إشاعة للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بل هو استثمار في المستقبل الذي يستفيد منه المجتمع بأسره. التمكين التعليمي للمرأة يمثل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي. شكراً لطيب المتابعة.
طيب أحبتي الأفاضل، الأخ صبحي عبد الحميد متابعنا ومستمعنا الكريم بعث لنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. المرأة الأكاديمية منذ قديم كانت تعليم مقتصرا على الرجال، عندما يذهب الرجل للعمل ينشأ الأطفال ضعيفي التعليم، فالآن تعلم أطفالها، فأصبحت المرأة مدرسة والطبيبة وبرلمانية وساقة سيارة وفي جميع المجالات وأحيانا مقاتلة. إذا نهوض المجتمع والدولة تشارك فيه المرأة، إذا غاب الرجل فهي تعطي وتكمل النتائج مكانه. أما السلبيات، اختلاف الزوجين أحيانا لأنها تحصل على راتب أصبحت ندا لزوجها قبل التعليم، كانت بحاجة للزوج ليصرف عليها. وأشكرك سيدة منار.
شكرا لك صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبة قلبي.
يا أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. طيب أستاذة فاطمة عزيزتي، ما هي أهمية وجود وعمل المرأة في القطاع التعليمي والأكاديمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الحديث الشريف بيقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
نعم.
يعني ما حدد أنه فقط الرجل هو اللي لازم يتعلم، بالعكس المرأة إذا تعلمت هي بدها تربي أجيال، وتربية الأجيال مهمة صعبة جدا، خصوصا للأم، لأنه هي اللي المفروض تكون متواجدة مع أولادها أكثر من الرجل.
نعم.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي.
نعم.
العلم بيعبر عنه بالنور، نور، يعني اللي مش متعلم بيعرف اللي عم نحكي ليه، لأنه في بيعمل له عدم استقرار نفسي، لأنه في شغلات كتير، في أشياء كتير بنحرم منها. يعني المعرفة هي حاجة ضرورية للبشر.
نعم.
فالأم كونها هي عم تربي هالأجيال كتير مهم أنه تتثقف وتتعلم لتقدر حياتها الزوجية تكون حياة مبنية على الوعي والفهم والإدراك، لأنه الإنسان فعلا، يعني بيقولوا الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعايا نعكون مع كل ناعق. فنحن ما بدنا نكون من الفئة الأخيرة، لازم نكون نحن من العلماء الربانيين
إن شاء الله.
لأنه العالم فعلا العالم الرباني هو إنسان متصالح مع ذاته، مرتاح، قادر، وفقد الشيء لا يعطيه المرتاح بيقدر يريح غيره. يعني المرأة لما بتتعلم هي بترتاح وبتريح غيرها. يعني فيها تتخطى صعوبات كتير لما تكون متعلمة ومثقفة. كتير أشياء بتعالج حالة بحالة. يعني أي شيء بيعترضها ممكن تقرأ، تشوف، تتعرف لحتى تقدر تطبق. يعني هيدا الشيء كتير بيكون بيساعدها لتقدر تربي أولادها. هلأ أنا في بس بالنسبة لمثلا مرة سمعت حدا عم بيقول إنه لازم المرأة تواكب التطور التكنولوجي لحتى أولادها يحترموها، لحتى يضل إنه هي ماشي مع أولادها ويحترموها. أنا بتحفظ على هالمقولة هيدا. يعني أنا في فرق بين إنه القيم الإنسانية بر من ضمنها بر الوالدين ما بيقتصر على الأم المتعلمة. يعني أنا أمي سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة، أنا بدي أحترمها. هيدي القيمة، هيدي بر الوالدين، هيدا ما دخلوا إذا الأم
متعلمة أو غير متعلمة،
بغض النظر إنه واجب. بعدين أنا ما حقدر واكبهم، يعني التطور عم بيكون تطور سريع، ما حقدر أنا واكبهم باستمرار بالتطور التكنولوجي. بس إذا زرعت بنفوسهم بر الوالدين، وإذا زرعت بنفوسهم أنه كل طاعة عم نعملها هي إلا ثمرة بالدنيا قبل الآخرة، بتشجع الولد يصير يعمل طاعات. إذا عرف أنه هو إذا أذنب حيدفع ثمن هيدا الذنب بالدنيا قبل الآخرة، هيدا حيأثر فيه وحيمنعه إنه يرتكب أي ذنب. فهيدي إذا أنا كنت ما متعلمة صعب أقدر أوصل له هالفكرة.
صحيح.
يعني قدرت، شفت كيف الفرق بين بفصل بين
المتعلمة وغير متعلمة،
إنها تتعلم المرأة، وبين إنه لازم يكون في بر والدين حتى لو ما أمنا كانت متعلمة.
أحسنتي.
هيدا اللي حبيت أوصله. إيه
إيه، شكرا جزيلا. أحسنتي، هاي النقطة مهم جدا، يعني خصوصا الآن، يعني مع الأجيال الآن حينما تتحدث معاه يقول بأن هناك اختلاف بالأجيال. مهما كان هذا الاختلاف، مهما كانت هذه الاختلاف في التكنولوجيا، الاختلاف في الرؤى، في الأفكار، لكن كما تفضلت يا أستاذة فاطمة بأنه هناك قيم ومبادئ لا علاقة لها بالتكنولوجيا والتطورات التي نعيشها نحن الآن. نقطة مهمة جدا أشرت إليها، وأشكرك جزيل الشكر. طيب أستاذة فاطمة عزيزتي، ما هي الآثار التربوية والمجتمعية لهذا الحضور النسوي في مجالات التعليم وفي المجال الأكاديمي؟ وهناك نقطة أيضا، لماذا نرى بأن الكثير من النساء تختار القطاع الأكاديمي وتفضل على سائر المجالات؟
القطاع الأكاديمي على النظام الحوزوي مثلا؟
مثلا يعني أن تكون يعني تحبذ القطاع الأكاديمي أو التعليمي حتى على غير باقي الحرف والمهن أصلا.
هلا هو طبعا القطاع التعليمي اهم للمراه من المهني، لانه المهني الهدف منه تحصيل الماده يعني غالب طبعا ما عم بحكي دائما، ولكن القطاع التعليمي يعني بيقولوا مغبون من تساوى يوماه، يعني انا كل معلومه بحصل عليها بكل يوم انا بكون عندي كنز، يعني انا
انا ربحت يعني
عم بعمل كنز كل يوم يومي اذا انا عم بتعلم العلم. شيء حلو كتير، والانسان اللي بتلذذ بالعلم هو الانسان الطبيعي. فهي القطاع التعليمي بالنسبه للمراه يمكن يكون في جهد مش لا، ولكن ببطل فيها الروتين، يعني العلم بيعطيك غنى كل يوم كل يوم، فهيدا بيعطي كمان راحة نفسية بيأثر على هيدا. هلا أنا ما بعرف إذا بتحبي شير كتير مهم القطاع الأكاديمي إنه نطلع عليه لحتى نواكب العصر بكل العلوم، ولكن أنا القطاع الدراس نمط الدراسي الحوزوي هو اللي بتمنى يكون موجود حتى بالأكاديمي حتى لأولادنا، لأنه الإمام الخميني ما درس بنظام أكاديمي، ولكن شفت كيف شو عمل، علم انقلاب، عمل ثورة يعني التاريخ سجلها، ما حدا قدر يعمل اللي عمله. وهو ما درس بالقطاع الأكاديمي، هو درس بالمسجد. المسجد له جماله، دراسته بالدراسة بالمسجد بتعطي روحية، بتعطي جمال يفوق الوصف. الارتباط بالمدة بالمتن بالساعة المحددة، هالأشياء هيدي، عدم اختيار الطالب لأستاذه، هيدا الشيء نحن محرومين منه بصراحة. يعني حتى نظام الحوزوي هالأيام صار مؤقتم، يعني صار أكاديمي. أنا يا ريت بتمنى إنه يرجع لهيدا النظام، لأنه فعلا منتج أكتر، يعني بصير اللي هو الطالب عنده الحافزية لأنه يعطي أكتر من إنه، يعني أنا مثلا كنت درست بمجال الأكاديمي، قد ما كنت مبسوطة مثلا في مواد كنت كتير مبسوطة فيها، لما تخلص الساعة اتضايق إنه أنا حبي بعد بدي أحكي، بدي ناقش، بدي استفيد أكتر، يعني تكوني بقمة الاستفادة بتجي الساعة بتوقف لك هاللذة هيدي. فأنا هيك بتمنيها، يعني أكيد الحمد لله نحن بنستفيد من النظام الأكاديمي مش لا، ولكن هو نظام فعلا مش فعال مثل النظام الحوزوي القديم مش الجديد. عذرا يعني
لا 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 ابدا لا استاذه فاطمه، سبحان الله سبحان الله، يعني نحن مهما هناك من طرق وحلول وتطورات وامور جديده يعني تمر علينا، لكن يبقى الحنين الى الماضي والى طرق وحلول الماضي تكون اكثر من الان. سبحان الله، ليس فقط في هذا المجال الذي انت ذكرتيه الان، هناك الكثير من المجالات نرى بانك هناك حسره على الايام الخوالي، على الماضي، وكأنما يعني مهما نحن تقدمنا في العلم، صحيح قدم لنا هذا العلم سهل أمورنا مثلا، حتى أيضا هذه العولمة التي نعيشها الآن، أنت في لحظة واحدة تتصلين بأبعد نقطة في العالم، لكن مع كل هذا هناك حنين وشوق إلى الأمور القديمة التي كانت تحصل قديما. هذه نقطة. طيب إحنا يا أستاذة فاطمة يا عزيزتي، هناك رأي، أنا قبل أن يعني أن ألتقي بحضرتك قلت بأن هناك كان أحد الأساتذة الجامعيين يقول بأنه حضور المرأة في المجال الأكاديمي ينعكس إيجابياته على الفتيات، هل هذه الإيجابيات تنعكس فقط على الفتيات أم لا؟ وجود المرأة في العمل الأكاديمي يكون إيجابيا للذكور والإناث، وما هي النقاط التي يمكن الإشارة إليها؟
لا أكيد، هلأ هي بالدرجة الأولى بيأثر على الفتيات، ولكن أكيد بينسحب على الشباب. ليه؟ لأنه الفائدة بتعدي، يعني هيدي الفتاة عندها خي، عندها بي، عندها ابن، عم بتأثر فيه، يعني هيدي رح تنتقل، هيدا هي في الحنان والعاطفة اللي لما بكون في مادة ناشفة، روحية المرأة يعني بتعطي بتضيف على هالمادة، بتعطيها حيوية، بتعطيها مرونة. فهيدي كونه نحن مرتبطين كأخت وكخي وكأب وكابن أكيد حنتأثر، بس طبعا مش بشكل يعني مباشر، يمكن تكون بشكل مباشر، يمكن تكون بشكل غير مباشر. ولكن التأثير يمكن يكون على المدى البعيد، بيأثر على الفتيات وعلى الشباب. وأنا مع أنه أنا المرأة لما بتطلع بالسيرفيس أو لما بتتواجد بمكان لازم هي يعني يكون في مثلا في منكر صار قدامها، واجبها أنه هي تنكره، حتى لو مش لأنه ولا أنا مرأة لازم، لا أنا لازم يكون في رجل يحكي معه. لأن احنا طبعا مش مع أنه نختلط ونعمل، بس إذا في أنا قدامي صار منكر واجب أنكره. يعني لما بتطلعي بالسيرفيس، هذه السيرفيس أداة تبليغية بكل معنى الكلمة، يعني بتطلعي بتشوفي شيء قدامك، بتشوفي شيء معروف بدك تركزيه، بتشجع عليه، بتشوفي منكر بدك تنكريه طبعا بأساليب، والمرأة سيدة هالأساليب هيدي، لأنه بتقرنها بالمحبة بالعاطفة اللي الله عطاها إياها وهبها إياها، فبتصير تأثر أكتر، بتصير تعطي تأثير يعني إضافي وأشياء أكتر من الرجل.
طيب أستاذة فاطمة، عفوا، أنا أيضا قرأنا بأنه يعني هناك نسبة حضور النساء في العمل وفي المجال الأكاديمي هو أقل من الرجال. إذا أردنا أن نشجع نساءنا على هذا العمل الأكاديمي، على هذا الحضور الأكاديمي، من أين وعلينا أن نبدأ بهذه المحفزات؟
هلا هو عنا بلبنان صار في نساء أكتر للأسف، بقولها للأسف، مش لأنه أنا مش أنا مع المرأة أنها تتعلم، بس لأنه عم بيشيعوا مسألة إنه العلم ما بيجيب مصاري. فصار كتير شباب عم بيوقفوا علمون كرمال إنه هني بدهم يحصلوا مصاري، بدهم يشوفوا الطريق الأسهل لتحصيل المادة. فالمرأة كونها مش هي مسؤولة عن يعني عن تمويل الأسرة أو مش مسؤولة عنها، فهي لما بتتعلم ما عم تتعلم بهدف أنها تحصل تحصيل المادة. لهيك عم بصير في أكتر نساء وفتيات يتعلموا أكتر من الشباب. هلأ ما بعرف إذا بإيران يمكن أو بغير إيران، حتى بالعراق عم شوف أنا كتير نساء، كتير عم بصير في توجه نحو العلم، وبإيران بتصور نفس الشيء. هلأ أنا ما كتير عم بقعد بإيران، بس كون اللغة أنا للأسف كتير حابة أتعلم الفارسي، لأنه بحب كتير الشعب الإيراني وبحب أحكي معهم وتواصل معهم، وإن شاء الله دعي لي بدي أدرس فارسي لحتى أقدر أتواصل مع الشباب مع الصبايا يعني بإيران. حبيبتي
عزيزي.
بس في إقبال قوي من الفتيات على التعليم. على التعلم. في كتير إقبال الحمد لله، يعني
الحمد لله وشكرا
من الله.
أنا أستاذة فاطمة إبراهيم التربوي من لبنان، طبعا أعتذر على المقاطعة لأنه الوقت داهمنا ووصلنا إلى ختام هذا اللقاء، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الطيب معنا.
حبيب.
ويا رب يا رب تتعلمين اللغة الفارسية، ويا رب يا رب نزورك في طهران إن شاء الله، نستقبلك في يوم مباشرة داخل الاستوديو إن شاء الله.
تسلمين، شكرا لك
حبيبتي، شكرا جزيلا أستاذة فاطمة إبراهيم، شكرا، مع السلامة.
مع
السلامة. نعم، نشكر الأستاذة إبراهيم فاطمة إبراهيم التربوية من لبنان على هذا الحضور، ووصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم أحبتنا الكرام، ونسأل الله تعالى أن نسأله تعالى أن يعطيكم إن شاء الله ويعطينا بإذنه تعالى راحة تملأ نفوسكم، ورضا يغمر قلوبكم، وعملا يرضي ربكم، وسعادة تعلو وجهكم إن شاء الله. انتظرونا في اثنينات قادمة إن شاء الله مع مواضيع أخرى، مع محاور أخرى بإذنه تعالى. إلى اللقاء.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان والتنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية لشعبيهما. انطلاق عمل الاجتماع التالي لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لوقف العدوان على غزة ولبنان. حزب الله يستهدف حيفا وعكا ونهرية.